بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أخلاق طالب العلم وصفاته، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 16 من شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع مكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
فإنه من دواعي سروري أن أكون في هذه الليلة المباركة بين مشايخي وأساتذتي وإخواني وأحبابي في الله في هذه المدينة الطيبة، مدينة صامطة، وفي هذا الجامع الطيب المبارك، جامع مكتبة العلوم الشرعية، جامع الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وذلك في دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي. هذه الدورة الطيبة المباركة التي نفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا، فنسأل الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من أسسها، وأن يجزل المثوبة لكل من ساهم في استمرارها وفي بقاء ودوام هذه الجهود الطيبة المباركة. أيها الإخوة في الله، سمعنا عنوان هذه المحاضرة وهو آداب وأخلاق طالب العلم، ولا شك أنه موضوع كبير، فإن الآداب والصفات والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم كثيرة، ولا يمكن الإحاطة بها في مثل هذا المجلس المختصر. والحديث عن الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم موضوع بالغ الأهمية، وذلك لعظم شأن الأخلاق والآداب في الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، وأيضا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أثقل عمل العبد في ميزانه يوم القيامة حسن الخلق. والله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولنا فيه أسوة حسنة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى كل مسلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق وصالحها. وطالب العلم أولى بهذه الخصلة وبهذه الصفة، لأن الله عز وجل قد فضله وميزه وأعطاه من العلم ما حرم منه غيره، فهو أولى أن يتحلى بهذه الأخلاق وهذه الآداب التي جاءت بها آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في هذه الآداب والأخلاق، لا بد من الإشارة إلى أن العلم المقصود لما نقول طالب العلم أو نتحدث عن فضل العلم ومكانة العلم، أن المقصود به العلم الشرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العلم الذي ورثه لأمته. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالعلم المقصود به علم الكتاب وعلم السنة، هذا أشرف العلوم وأجل العلوم وأعظمها، لأنه العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في فضله آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك مما ورد في شأنه وشأن أهله. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل وتبين فضل العلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سمعت معاوية خطيبا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخرج ابن ماجه رحمه الله في سننه في المقدمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فشان العلم في الإسلام عظيم، في الكتاب وفي السنة، وذلك أنه الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. الإيمان الذي هو ركن، بل هو الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه المرتبة العظيمة مرتبة الإيمان، وبعدها مرتبة الإسلام، وبعدها مرتبة الإحسان. هذه المراتب لا يمكن أن يدركها المسلم إلا بالعلم. مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان، لا يمكن أن ينالها ولا يدركها المسلم إلا بالعلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان مفتقر إلى العلم. ولهذا لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح في كتاب العلم، لما عقد بابا يدل على أهمية العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم فاعلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة لما ذكر المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها، جعل المسألة الأولى العلم، واستدل لهذه المسألة بقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. ما وجه الاستدلال بقوله إلا الذين آمنوا على العلم؟ وجه الاستدلال أنه لا إيمان إلا بعلم. كيف تؤمن بالله وأنت لا تعلم ما أمرك الله أن تؤمن به فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بالنسبة لتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته؟ كيف تؤمن بالملائكة وأنت لا تعرف ما أمرك الله أن تؤمن به في شأن الملائكة؟ وهكذا إلى بقية سائر أركان الإسلام، أركان الإيمان، وكذا في أركان الإسلام، وكذا في مرتبة الإحسان. فالدين كله يفتقر إلى علم، فإذا لم تتعلم لم يمكنك العمل. فهو مصحح العمل، مصحح الإيمان، مصحح العقيدة، فلا بد أن يعتني به كل مسلم وكل مسلمة. هناك علم واجب، توحيد واجب، عقيدة واجبة، عبادات واجبة تجب عليك في اليوم والليلة، هذه المسائل لا بد أن تتعلمها. ثم هناك مسائل من باب فروض الكفايات، إن تعلمتها فخير وبركة ورفعة، وإن لم تتعلمها لم تأثم. فالمقصود أن على المسلم والمسلمة أن يعتني بالعلم الشرعي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى ذلك أن من لم يرد به خير بل أريد به شر صرف عن طلب العلم وعن التفقه فيه، والعياذ بالله. وقد اهتم سلفنا الصالح بمسألة الآداب والأخلاق، اهتموا بذلك اهتماما بالغا وعنوا به عناية فائقة. وإذا قرأنا في تراجمهم وفي سيرهم وفيما ألفوه من الكتب في هذا الباب نجد أنه كان من مناهجهم في التلقي والتعلم الابتداء بالأدب، الابتداء بتعلم الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عامة وطالب العلم خاصة. يقول الإمام عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم رحمه الله المتوفى سنة 181، يقول: تعلمت الأدب 30 سنة، ثم تعلمت العلم 20 سنة، وكانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، وكانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. ويقول أيضا رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان سفيان الثوري رحمه الله أحد أئمة السلف متوفى سنة 161، يقول: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة، كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا يتعلموا الآداب، حتى يتعبدوا يجتهدوا في العبادة كم؟ 20 سنة. وكان أيضا محمد بن سيرين رحمه الله المتوفى سنة 110 يقول: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وألف السلف الصالح مؤلفات كثيرة في هذا الباب، ومن أوسعها وأجمعها كتاب الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع لحافظ المشرق في زمنه الخطيب البغدادي، ومن أجمعها أيضا كتاب جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب في زمانه ابن عبد البر. وألفت مؤلفات أحيانا تكون مستقلة، وأحيانا كتابات في ضمن مؤلفات كبيرة، مثل كتاب الأدب في صحيح البخاري، كتاب الأدب المفرد أيضا للبخاري، كتاب العلم لابن أبي شيبة ولزهير ولغيرهم مما ألف في هذا الباب. فالمقصود أن العلماء من وقت مبكر يعتنون بهذا الجانب، بل إن المؤلفات التي ألفت في الأخلاق كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ الإصبهاني، وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي، وغيرها من المؤلفات في هذا الباب، هي أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. فإن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هي الميزان وهي النبراس الذي ينبغي أن توزن وتقاس على ضوئه الأخلاق. أما بالنسبة للأخلاق والآداب التي رأيت أن تكون في موضوع هذه الكلمة، فأبدأها أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى بحسن النية في طلب العلم، فهذا أول الآداب وأهمها وأعظمها، أن يحسن طالب العلم في نيته في طلبه للعلم. كيف يحسن نيته في طلب العلم؟ أن يخلص لله جل وعلا، فإذا كان طلب العلم عبادة فإن العبادة تفتقر إلى الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة تقوم على الإخلاص لله جل وعلا، عبادة لا إخلاص فيها هذه عبادة مردودة على صاحبها والعياذ بالله، ليس له منها إلا التعب والنصب فقط، أعاذنا الله وإياكم. فلا بد أن تنوي بعلمك بطلبك للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. تتعلم لماذا؟ تريد الأجر من الله. تتعلم لماذا؟ تريد الدار الآخرة. تتعلم العلم لماذا؟ تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. لا تتعلم العلم حتى يكون لك في الدنيا جاه ومنصب وحظوة ومكان عند الناس، أو أموال أو وظائف أو غير ذلك من حظوظ الدنيا، إنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وقرر بعض علمائنا ومشايخنا أنه إذا تعلم العلم لأجل أن ينال شهادة، وهذه الشهادة ينوي بها أن ينفع المسلمين، فهذه نية طيبة، فهذه نية طيبة لا تعارض الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالمهم أن طالب العلم يتعاهد نفسه ويفتش عن نيته ويحاسب نفسه مرة بعد مرة ويوما بعد يوم حتى يصحح مسيرته في طلب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود و مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب حظا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا وعيد شديد يدل على أن طلب العلم لأجل الدنيا من أسباب الحرمان من الجنة والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم، أول من يقضى عليه من الناس، أول الناس يقضى عليه ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء أصحاب أعمال صالحة فيما يظهر للناس، واحد منهم عالم، والثاني مجاهد، والثالث منفق ومحسن في سبيل الله فيما يبدو للناس. يجمعهم الله سبحانه وتعالى، يحشرهم إليه، فيسأل ذلك العالم، فيسأله عما عمل في دنياه في دار العمل والاستعداد للآخرة، فقال: تعلمت العلم، تعلمت فيك العلم وعلمته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم فلان قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار فيؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. وهكذا بالنسبة للمجاهد الذي استشهد، يسأل فيجيب بأنه قاتل في سبيل الله حتى استشهد، فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. وهكذا المنفق الذي أنفق مما أعطاه الله عز وجل وآتاه من الأموال، ادعى أنه أنفق في سبيل الله فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، ثم يؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يخادع، قد نخادع الناس في الدنيا لكن الله عز وجل لا يخادع. فمن يخادع الله يخدعه، يخادعون الله وهو خادعهم. وأخبر سبحانه وتعالى عن يوم القيامة قال فيه: وحصل ما في الصدور. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عن نار جهنم: تطلع على الأفئدة. فما يكون في هذه القلوب، ما يكون في هذه الصدور من إخلاص، من نفاق، من صدق، من رياء، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويحاسب عبده عليه يوم القيامة. فعلى طالب العلم أن يتفقد نيته في طلب العلم. هذه النية تتفلت وهذه القلوب تتقلب على الإنسان، ولكن المطلوب المجاهدة والتصحيح والإصلاح والمعالجة. السلف الصالح حينما نقرأ كلامهم في هذا الباب نجد أنهم كثير الشكوى من أمر قلوبهم ومن شأن نياتهم، وذلك لعظم خشيتهم من الله، فكانوا شديد المراقبة لأمر قلوبهم، فلذلك وجدوا معاناة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحسن نياتنا في طلب العلم. وأول كما قلت، أول صور هذا الإحسان أن تريد به ما عند الله جل وعلا. ومن حسن النية وهو فرع عنه أن تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قالوا: وكيف يا إمام؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فتنوي رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، وتنوي رفع الجهل عن غيرك حتى تكمل غيرك وتحسن إلى غيرك فتصح له عبادته بإذن الله إذا عبد الله على بصيرة وعلى بينة. كذلك من حسن النية في طلب العلم أن تنوي به الدفاع والذب عن دين الله جل وعلا، فإن الجهاد باللسان، الجهاد بالقلم، الجهاد بالبيان، هذا من أعظم أنواع الجهاد. في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي ومستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم. فكما يكون الجهاد باليد وبالسنان فكذلك أيضا يكون الجهاد بالقلم وباللسان وبالبيان. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد المشركين بالسيف وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان ورد الشبه التي يشوشون بها على المسلمين. فجهاد أهل البدع وجهاد أهل الشبهات على مختلف أصنافهم وأنواعهم وألوانهم وأشكالهم هذا يحتاج إلى علم، إلى بصيرة، إلى حجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى معرفة بالحق حتى يبين، ومعرفة بالباطل حتى يدحض. وهذا كله يحتاج إلى علم. فإذا دخل طالب العلم في هذه المعركة وهو مقصر في العلم وفي التحصيل فإنه لا يكاد يفلح ولا يكاد ينتصر لدين الله كما ينبغي. فهذه نية، نية عظيمة ونية حسنة. والراد على أهل البدع من أعظم المجاهدين في سبيل الله. فهذا جهاد الخواص كما يقول الإمام أحمد ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. فهذا الأدب الأول من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. الأدب الثاني أن يلتزم طالب العلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح. فبهذه العقيدة تسلم، تهتدي في الدنيا وتسعد في الآخرة وتنجو من عذاب الله جل وعلا. فإنه لا نجاة من النار إلا بالتمسك بالكتاب والتمسك بالسنة والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق في دينها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال: الجماعة، والمعنى واحد. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فعلى طالب العلم أن يستمسك بهذه العقيدة السلفية، هذه العقيدة النقية السالمة من شوائب البدع والمخالفات والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. ولا تظن يا طالب العلم أنك متى ما درست وصرت تتردد على المساجد أو تدرس في الجامعة في تخصصات شرعية أنك قد ضمنت لنفسك السلامة من الاغترار بالفرق الضالة. لا، كم يمر علينا فلان صاحب حديث ورواية واطلاع واسع، متون وأسانيد ورجال وكذا، ولكنه خارجي حروري، أو لكنه شيعي، أو لكنه مرجئ، أو غير ذلك من الانتماءات لأي فرقة من فرق الضلال. وفي عصرنا الحاضر نشاهد الآن عبر وسائل التواصل الحديثة نجد فلان صاحب تخصص في الحديث ولكنه خارجي يدين بدين الخوارج، يكفر حكام المسلمين ويجرئ الناس على الدماء ويثور الناس على حكامهم. نجده يطعن في علماء السنة وهو بين يدي اسمه الألف والدال وبقية الألقاب. لكن ماذا نفعته هذه الألقاب؟ ماذا نفعته هذه الدراسة وهذه الشهادة وهو يدين بدين ذي الخويصرة ويدين بدين قتلة عثمان وعلي رضي الله عنهما؟ ما نفع ذلك العلم؟ ما نفع علم ثم نجد صاحبه يوصي وينصح طلبة العلم بأن يتصوفوا. يقول يا طالب العلم تصوف تصوف، اجمع بين الفقه وبين التصوف. هذه النصيحة التي ينصح بها طلبة العلم وطالبات العلم. فما نفع هذه الدروس وما نفع هذه الدراسات والكتابات والمؤلفات إذا كان صاحبه على انحراف في العقيدة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه العقيدة تحتاج إلى دراسة، إلى فهم، تحتاج قبل ذلك إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التوفيق يحتاج إلى بذل أسبابه، ويأتي إن شاء الله بيان شيء من هذه الأسباب. فالمهم أن من أعظم الآداب وآكدها أن يكون طالب العلم ملتزما عقيدة السلف الصالح، لا ينتمي للخوارج، لا ينتمي للمرجئة، لا ينتمي للمتصوفة، لا ينتمي لأي شيء من الجماعات والأحزاب المعاصرة والتي هي في حقيقتها امتداد لتلك الفرق السابقة. يوصفون اليوم أن نجد طالب علم لكنه مثلا إخواني، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب علم لكنه ينتمي لجماعة التبليغ، يواليهم ويدعو إلى الله عز وجل بناء على صفاتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم، هذا مما يوصف له. لو وقع شخص جاهل ما تعلم ولا درس ولا جلس عند العلماء في مثل هذه الجماعات ربما وجد له شيء من العذر إن كان له عذر، لكن طالب علم يدرس على أيدي المشايخ أيدي العلماء، يتربى في بيئة علم وصلاح، ثم يرمي بالسنة وراء ظهره ويدع سعة السنة ورحمتها إلى ضيق هذه الجماعات ونكدها، هذا من الخذلان. فهؤلاء صاروا وبالا على الأمة بدلا من أن يكونوا رحمة ونورا لها. ومن الآداب العمل بالعلم، العمل بالعلم، فإن العمل هو الغاية المرجوة من طلب العلم. العلم لا يراد لذاته، إنما يراد للعمل به. فإذا تعلمت وعملت بعلمك كان هذا العلم حجة لك، كان هذا العلم حجة لك. أما إذا تعلمت ولم تعمل صار هذا العلم حجة عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فموبق نفسه أو معتقها، أخرجه مسلم. والعلم كله، العلم الشرعي كله كذلك، فإذا لم تنتفع بعلمك صار هذا العلم مضرا ووبالا عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. هناك علم هو في نفسه خير وفي نفسه علم محمود وطيب ومبارك، ولكنه يكون في حق فلان من الناس ضارا ووبالا عليه. وذلك علم الكتاب والسنة، فهو في نفسه خير وبركة، لكن إذا تحمله من لم يعمل به ولم يقوم به كان في حقه ضرر ووبال، كما تقدم في حديث الأشعري أبي مالك: والقرآن حجة لك أو عليك. وهناك علم مذموم في نفسه، سيء في نفسه، باطل في نفسه، فهذا لا يكون إلا ضارا كالسحر ونحوه. فالمقصود أنك حينما تعمل بعلمك يكون هذا العلم علما نافعا لك، تنتفع به في الدنيا وتنتفع أيضا به في الآخرة. وإذا مت وخلفت شيء من هذا العلم في صدور تلاميذك، في سطور كتبك ومؤلفاتك، كان هذا من عملك الصالح الذي يجري لك بعد موتك. وكذلك إذا عملت بعلمك ثبت الله العلم في صدرك، ثبت الله العلم في صدرك وزادك وعلمك ما لم تكن تعلم، كما قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن علم كما يقول بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وإذا ترك الطالب العلم العمل بعلمه قبل ذلك أيضا، يقول عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة السلف، توفي سنة 103 وكان بعض الصحابة يحضر دروسه، فالشاهد أن عامر بن شراحيل الشعبي كان يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فهذا شاهد لما ذكر من أن العمل بالعلم من أسباب ثباته ورسوخه وبقائه. وإذا ترك طالب العلم، إذا ترك العمل بعلمه فإن علمه يتفلت ويذهب ويضمحل والعياذ بالله. يقول الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله المعروف بن شهاب أحد أئمة السلف، توفي سنة 124 وقيل بعد ذلك، يقول إن للعلم غوائل تغتال العلم تهلك العلم، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب، أن يترك العمل به حتى يذهب، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله يعني الكذب. فإذا المقصود أن العمل بالعلم هذا من أعظم الأسباب التي بإذن الله عز وجل يحصل بها ثبات العلم وبركة العلم ونماؤه ورسوخه في قلب صاحبه. كذلك أيضا من الآداب، من آداب طالب العلم والصفات المهمة، أن يبكر في طلب العلم، أن يبكر في طلب العلم لا يتأخر، أن يغتنم صحته قبل مرضه، وأن يغتنم شبابه قبل هرمه. فأفضل وأحسن أوقات طلب العلم وقت الصغر، وذلك أن العقل والقلب يكون فارغا من الشواغل، فارغا من الشواغل، الذاكرة قوية، الحفظ جيد، الشواغل قليلة. أما إذا كبر تقدمت به السن، تقدم به العمر، تخرج من الجامعة، توظف، تزوج، صار عنده أولاد، صار عنده وظيفة، تشتت ذهنه، كثرت عليه المشاغل، فلا يكون عنده من الفراغ كما يكون عنده من قبل. فالصحة والفراغ نعمتان ينبغي اغتنامها، ومن أحسن ما تغتنم هاتان النعمتان فيه أن تغتنما في طلب العلم وفي تحصيله. وكثير من الشباب يسوف في الحفظ، يسوف في الجلوس إلى أهل العلم، يسوف في الدراسة والقراءة والاطلاع، كل شيء مؤجل عنده، إذا تخرجت، إذا كبرت، إذا حصل كذا، إذا تزوجت، ثم تمر الأيام بسرعة، وإذا وصل تلك الغاية التي كان يؤملها، وإذا الفرص غير مواتية لطلب العلم كما ينبغي. فهذه الفترة من العمر، فترة الشباب، هي من أحسنها، وإذا ذهبت لا تكاد تعوض. يقول الشاعر وقد تعوضت عن كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصبا عوضا. فإذا اغتنمت هذه الفترة من عمرك فإنك يعني بإذن الله تكون قد اغتنمت شيئا كثيرا. كذلك أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها تلقي العلم على أيدي العلماء، تلقي العلم على يد أهله المتخصصين فيه، بمعنى أنك لا تكتفي بالقراءة الذاتية فقط أو تتلقى العلم عن كل من هب ودب، لا، إنما تتلقى العلم على أيدي العلماء. وهذه سنة سلفنا الصالح، الصحابة تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون تلقوا العلم عن الصحابة، أتباع التابعين تلقوا العلم عن التابعين، وهكذا. فإذا استمرت هذه السلسلة الطيبة المباركة استمر الخير إن شاء الله، لكن حينما يستقل الإنسان بنفسه أو لا يعتني باختيار الشيخ الذي يدرس عليه فإنه قد يضل ويزل. ابن عباس لما ذهب لأهل حروراء يناقشهم ويجادلهم قال: أتيتكم من عندي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى أحدا منهم فيكم، لا أرى أحدا منهم فيكم، فكانوا منعزلين عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما درسوا عليهم ولا تلقوا عنهم، بل فسقوهم وكفروهم واستحلوا دماءهم فهلكوا. فطالب العلم ينبغي أن يختار المدرس، يختار الأستاذ الذي يدرس عليه. وطبعا هذا يتأتى في الدراسة غير النظامية، في الغالب أن الدراسة النظامية ليس لك اختيار في المعلم، لكن هذا فيما يتعلق بالدراسة التي تكون خارج إطار الدراسة النظامية، فتختار الأستاذ، تختار الشيخ الذي تدرس عليه، ولتحرص أشد ما يكون الحرص على أن يكون هذا الشيخ الذي تدرس عليه صاحب سنة، صاحب سنة. حتى لو تدرس عليه قرآن أو تدرس عليه علم النحو أو تدرس عليه أي علم من علوم الآلة، ينبغي أن يكون صاحب عقيدة صحيحة، لأن الشيخ له تأثير عظيم على التلميذ. فصاحب البدعة حينما تدرس على يد مثلا معلم أشعري ولا صوفي، حتى لو تدرس عليه في النحو قد يدخل عليك بدعته من خلال شرحه لهذه المادة. فتحسن اختيار المعلم. وتذكرون الأثر، أثر ابن سيرين حين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعضهم: كنا إذا أردنا أن نأخذ الحديث عن شخص سألنا عنه، يسألوا عنه ويفحصوا عنه فحص شديد، قال: حتى يقال أتريدون أن تزوجوه، تريدون تزوجوه، يظنون أن هذا السؤال وراء أن الرجال هذا خاطب، وما هو خاطب، لكن هم يريدون أن يدرسوا عليه ويأخذوا عنه فيتفحصوا عنه، يسألوا عن صلاته، عن دينه، عن خلقه، عن عقيدته إلى آخره. فالشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يحسن اختيار المعلم، فإذا وفق لعالم سنة كان هذا إن شاء الله من أسباب سعادته. وإذا لم يكن هذا العالم في بلدك ارحل، يعني واحد يقول أنا بلدي ليس فيها علماء، ارحل في طلب العلم، يستاهل العلم أن ترحل من أجله ومن شأنه. شوف الناس يرحلون مشارق الأرض ومغاربها من أجل الدرهم والدينار، فهذا ومن أجل السياحة والفرجة والتمشية، يقطعون ألوف الأميال ويقترضون بعد من البنوك فلوس من أجل هذه الرحلات، من أجل التمشية. وأنت ما الذي يمنعك أن ترحل من أجل أن تدرس على أيدي علماء السنة؟ فمدام عندك القدرة المادية وتهيأت لك الأسباب فارحل في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالرحلة في طلب العلم من الأعمال الصالحة ومن سنة سلفنا الصالح. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحلة في العلم. وخرج جابر بن عبد الله في طلب الحديث مسيرة شهر، مسيرة شهر في طلب حديث واحد. عبد الله بن أنيس وجابر بن عبد الله رحلوا في طلب حديث واحد مسيرة شهر. وأخرج أيضا في باب الخروج للمسألة والنازلة، ثم ذكر قصة عقبة بن الحارث لما تزوج بنت أبي إيهاب ابن عزيز أو ابن عزيز كلا الضبطين، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتك أنت وامرأتك، أرضعتهما جميعا. قال فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فهذه رحلة من أجل مسألة واحدة، مسألة نزلت به فخرج يسأل عنها ويعرف حكم الله عز وجل فيها. فالسفر والرحلة والانتقال من بلد إلى بلد للقاء العلماء والمشايخ والأخذ عنهم والاستفادة منهم، هذه من سنن سلفنا الصالح رحمهم الله. كذلك أيضا من آداب طالب العلم أن يبتدئ بصغار العلم قبل كباره. قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أخرجه البخاري تعليقا. الرباني من هو؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والمقصود أن طالب العلم يبدأ بالمتون الصغيرة المحكمة، يحفظ المتن على الشيخ، يقرأ على الشيخ، يوضح له معاني هذا المتن، فإذا انتهى منه انتقل إلى متن ثان إلى ثالث وهكذا، ثم بعد ذلك يترقى إلى الكتب المتوسطة، ثم بعد ذلك إلى الكتب الكبيرة. فهذه الطريقة بإذن الله عز وجل تضبط لك مسيرتك العلمية. أما ما يفعل كثير من الناس من الهجوم على الكتب الكبار فإن هذا في الغالب لا ينتج عنه إلا تشويش، يجمع مسألة مسألتين ثلاث عشر لكن معلومات مشوشة لا يعرف أصولها ولا قواعدها، ثم أيضا قد يفضي به الحال إلى الملل والسآمة، لأنه سيقع بين خلافات واختلافات وآراء متعارضة متضادة، فلا يعرف كيف يخرج منها ولا كيف يجمع بينها ولا أين الراجح من المرجوح، فربما يسأم ويمل ويترك طلب العلم بالكلية. وإذا درس هذه المتون ينوع هذه المتون، بمعنى فرغ من متن مثلا في العقيدة يدرس متن في الحديث، فرغ من متن في الحديث يدرس متنا في الفقه وهكذا، لأن هذه العلوم كلها تحتاجها، تحتاج الفقه، تحتاج الحديث، وتحتاج العقيدة، وتحتاج علم النحو، تحتاج المصطلح، تحتاج أصول الفقه، فيؤسس نفسه ولكن بالتدرج، ويحرص أشد الحرص على حفظ هذه المتون. فالحفظ في تربيتنا الحفظ أمر ضروري. نسمع الآن من يزهد في الحفظ وينفر من الحفظ، وهذا الكلام ليس بصحيح. الله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الصحيح لما جاء وفد عبد القيس وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فعلمهم خصال الإيمان ثم قال: احفظوه وعلموه أهليكم. فأمرهم بحفظ ما علمهم من أمر العلم وخصال الإيمان. فتحفظ وتعتني بالفهم، تفهم هذا المتن الذي حفظته. إن فهمت من شرح الأستاذ الحمد لله، شرح الأستاذ ولكن بقيت عليك مسألة مسألتين ما فهمتها، فماذا يفعل بعض الناس؟ يسكت، مستحي أنه يسأل، يقول يعني لو قلت أعد علي ولا أنا ما فهمت، أنه هذا ينقص من قدره، يستحي أن يعرف زملائه أنه ما فهم هذه المسألة. لا، ما ينبغي الحياة في هذا الباب، يعني في السؤال عما تجهل، في السؤال عما لا تعلم. البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيح في كتاب العلم في هذا الموضوع، وذكر فيه قول مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا لم تعرف المسألة ماذا تفعل؟ راجعت فيها حتى عرفتها. فالبخاري عقد هذا الباب لعله بعنوان: من راجع في العلم حتى يعرفه. من راجع في العلم حتى يعرفه. ثم أخرج حديث ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا فلا تعرفه إلا راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه. وإنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: يا عائشة، ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، يعني من استقصي عليه، من استقصي عليه عذب. فالشاهد أنك إذا لم تفهم المسألة فاسأل عنها، اسأل عنها لكن بأدب بلطف. سألت وأعاد عليك الشيخ الشرح لكن نفس المستوى الأول، اسأل غيره أو راجع بعض الكتب التي شرحت هذا المتن، لعلك إن شاء الله تجد ما يكشف عنك هذا اللبس. أيضا من آداب طالب العلم الصبر والجد والمثابرة، لأنك إذا كنت سريع الضجر والملل والسآمة فلن تستمر، والذي لا صبر فيه لن يدرك الخير. يقول عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، والله عز وجل قال عن أهل الجنة أنهم أورثوها بأي سبب؟ سلام عليكم بماذا؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. فنالوا الجنة بالصبر، يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة، فنالوا ما نالوا من السعادة والرفعة والخير في الدنيا والآخرة. فلابد أن يتسلح طالب العلم بالصبر، يدفع عن نفسه السامة والضجر لا يلتفت إليه، وإذا جاهد نفسه مرة مرتين ثلاث سهل عليه قيادها. لكن كل ما ضجرت أطاعها وأقفل كتابه ولا انقطع عن الدرس هذا لا يستفيد. وأحمد بن فارس اللغوي يقول في أبيات لها مشهورة، يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. إذا جاء الصيف قلت حر ما في مكيف ما أقدر أدرس، والخريف يقول أنه يابس وشديد، والربيع الدنيا خضرة ويروح يتمشى، طيب متى أجل تطلب العلم؟ ضاع العمر عليك. فأنت اجعل راحتك وأنسك وقرة عينك في طلب العلم. خل الناس يتلذذون بدنياهم بتمشياتهم بأسواقهم، أنت لذتك يا طالب العلم في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من آداب طالب العلم عدم الاغترار بما عنده من العلم، يتعلم يتعلم حتى مثلا يأخذ الشهادة الجامعية ولا يأخذ ماجستير ولا يأخذ دكتوراه، يقول خلاص أنا نلت الشهادة العليا، ولا أنا لي 6 سنوات 7 سنوات وأنا أدرس يكفي هذا خلاص. لا، الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: ارفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وموسى عليه السلام لما عرف أن في زمنه رجل أعلم منه ماذا فعل؟ طلب لقاءه، طلب لقاءه، وقال لفتاه: لا حتى أبلغ، ها، حتى أبلغ مجمع البحرين أو إيش، أو أمضي حقبا. لاحظ العزيمة، يقول سأسافر وأمشي وأرحل لو مشيت أحقاب، يعني أزمانا طويلة حتى ألاقي هذا الرجل. لماذا؟ لأن عنده علم ليس عند موسى، فموسى يريد أن يزداد من العلم، يريد أن يزداد من العلم. هذا هو كليم الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يحرص طالب العلم على التزود من العلم. يقول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، لا يزال الرجل عالما ما تعلم. فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون، فهو أجهل ما يكون. والإمام أحمد تنقل عنه كلمة لما روي على كبر سنه وفي يده المحبرة وهو ذاهب يكتب عن شيخ أو كذا، فقيل يا أحمد إلى هذه السن، إلى هذا العمر أنت باقي تكتب وتطلب العلم، إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة، ما دام إني على قيد الحياة فهذه فرصة لطلب العلم والتزود من طلب العلم. كذلك من آداب طالب العلم كتابة العلم وتقييده وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط، لأن الإنسان ينسى والذاكرة قد تخونك أحوج ما تكون إليها، فتقييدك للعلم والفوائد والمسائل المهمة ثم ترجع إليها هذا من الأسباب التي تعينك إن شاء الله على حسن التحصيل. كذلك من الآداب، قبل ذلك ابن المبارك مر معنا قبل في أول المحاضرة أيضا من نصائحه أنه يقول لطلبة العلم في زمانه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد اقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد، يعني بإيش؟ يعني بالكتابة، ثم قيده بقيد. من آداب طالب العلم وهي من الآداب المهمة حسن اختيار الصاحب، حسن اختيار الصاحب، فتختار صاحب لا تكثر أصدقاء، لأنك إذا أكثرت الأصدقاء ربما ضاع عمرك، لكن تحسن الانتقاء والاختيار. وأما يكون أن يكون صاحبك صاحب سنة، لأن المرء على دين خليله، صاحبك مبتدع ربما تكون مبتدع مثله، صاحبك صاحب سنة إن شاء الله تكون صاحب سنة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك أن يكون هذا الصاحب صاحب جد وهمة في طلب العلم، لأنك إن صاحبت كسلان حتى لو أنت مجد ربما تضعف همتك، ربما تتكاسل وتلعب معه إذا لعب، فيكون صاحبك صاحب سنة وصاحب طاعة وتقوى وصاحب جد واجتهاد وحرص على الوقت وعلى الزمن، وتكون مع صاحبك تعاشره وتصاحبه بالأخلاق الحسنة، بمحبته في الله جل وعلا، بأن تريد له من الخير مثل ما تريد لنفسك، ما يكون في قلبك على أخيك حسد، لا، إذا فضله الله عز وجل عليك ببعض الفضائل ما يكون في قلبك غل عليه. أيضا لا تفتح أذنيك للنمامين فيفسدوا ما بينك وبينه، هذه أمور تفسد الأخوة، تفسد الأخوة، والشيطان حريص أشد الحرص على إفساد ذات البين بين المسلمين، وحريص أشد الحرص على إفساد ذات البين بين أهل السنة، ولا سيما في هذا العصر ما أكثر ما يقع من النزاع والشقاق والاختلاف وسوء ذات البين بين أهل السنة وبين طلبة العلم، وربما بين طلاب الشيخ الواحد، وربما تجد من أبرز الأسباب إما حسد في القلب وإلا فتح الأذنين للنمامين. إذا جاءك الخبر عن أخيك خبر سيء، أخوك فعل كذا وكذا، أزجر هذا النمام، لا تصغي إليه ولا تفتح له المجال أن ينم ويسعى بالفساد. كذلك أيضا تفحص الأمر، إن كان الأمر مما لا يسكت عليه تفحص الأمر، قد يكون هذا الناقل فاسق، قد يكون هذا الناقل صالح لكنه ليس حافظ، ليس ضابط، لا يحفظ ما يسمع، لا يفهم ما يسمع، فيفهم شيء والكلام في موضوع ثاني، يدخل على القضية تحليلات من عنده وتأويلات من عنده ثم يصورها لك على أن هذا هو كلام فلان، فلا بد من التحري ومن التثبت حتى لا تفسد العلاقات والمودة بين طلبة العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. هكذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن تحب أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وفي الحديث في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا عامل إخوانك بمثل ما تحب أن يعاملوك به، ما تحب من أخيك أنه يتسرع في الحكم عليك، في تضليلك، في تفسيقك، في تبديعك، في تجهيلك، ما تحب من أخيك أنه يتسرع في قبول أخبار عنك دون تثبت. إذا هكذا أنت أيضا عامل الناس، هكذا عامل الناس. ما تحب من أخيك أنه يذهب ويشوه سمعتك وصورتك عند شيخك وأستاذك، إذا أنت كذلك تفعل، ما تشوه سمعته ولا تسعى في إفساد علاقته، العلاقة التي بينه وبين شيخه. ائتي للناس الشيء الذي تحب أن يأتوه إليك. فهذه من الصفات المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. الأدب الأخير، وأعتذر عن الإطالة، الأدب الأخير نشر العلم، نشر العلم والدعوة إليه وتعليم الناس، وذلك عن طريق التدريس، عن طريق إلقاء الكلمات، عن طريق المواعظ، عن طريق خطبة الجمعة، عن طريق التأليف، عن طريق الكتابة في الوسائل المتاحة في هذا العصر. علم الناس وانشر الخير الذي عندك. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كنت تريد أن تكون من الفائزين، من السعداء، من الرابحين، فعلم الناس، علم الناس الخير، وادعوا الناس إلى الخير، وحذر الناس من الباطل ومن الشر. ربيعة الرأي شيخ مالك بن أنس، شيخ مالك بن أنس يقول في معنى كلام الله: من كان عنده علم فلينشره، من كان عنده علم فلينشره، فإن هذا الزمن أحوج ما يكون الناس إلى العلم. في زمنه يحث طلبة العلم على نشر العلم الذي عندهم. ماذا نقول إذن في زماننا نحن هذا؟ الناس في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي، العلم الموصل، العلم المبني على الكتاب والسنة، العلم المبني على عقيدة السلف الصالح. الناس أشد ما يكون حاجة إليه، لأنه ابتليت بمتكلمين لكن ما عندهم علم. خطب الجمعة ضيعوها على المصلين، بدل ما يفقه الناس في دينهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، أخذ يشغلهم بقضايا السياسة وبالقصص وبالأخبار. المواعظ التي بعد الصلوات كثير منها يذهب في القيل والقال وكلام ليس في قال الله وقال رسوله، وإذا الواحد منهم ذكر آية ولا ذكر حديث ربما علق عليه بتعليق باطل لا أساس له. كثير من الناس تصدوا للكلام والكتابة، فأخرجوا الناس من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج، ترتب على كلامهم الثورات وسفك الدماء والفتن التي لا أول لها ولا آخر. فطالب العلم السلف الناس أشد ما تكون حاجة إلى ما عندهم من العلم والبيان. علم، لكن متى تعلم؟ متى تؤلف؟ متى تتصدر؟ إذا تأهلت، إذا تأهلت، ما تتسرع، لا تتعجل. متى ما شهد لك مشايخك وأساتذتك وشجعوك على أن تتصدر للناس تصدر، ومتى قل لك أصبر أصبر، سيأتي الوقت إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. يقول عليه الصلاة والسلام إن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. فهذا في حث وترغيب في التعليم، حث على الترغيب والتعليم، حث وترغيب على التعليم والدعوة إلى الله جل وعلا وبيان العلم. لكن ينبغي أن يكون هذا التعليم مبني على أسس. يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي كلمة البخاري بابنا العلم قبل القول والعمل، فتتعلم أولا ثم تدعو، تتعلم أولا ثم تعلم. وإذا جلس للتعليم فليس معنى ذلك أنك تخوض في كل القضايا، لا، إنما تتكلم فيما تحسن وتسكت وتكف عما لا تحسن. بعض الناس يصيبه الغرور والعجب، ما دام أنه صار جالس على الكرسي والميكروفون أمامه والناس بين يديه فيخوض في كل المسائل. لا، هناك معلومات تعرفها قلها، معلومات لا تعرفها لا تعلمها قل الله أعلم، هذا لا ينقصك شيء، بل الذي يضرك ويهلكك ويوبقك أن تقول على الله ما لا تعلم والعياذ بالله. فهذا جاء في رتبة، قال بعض أهل العلم إنها جاءت يعني بعد الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا رتبها من الأدنى للأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الشرك لأنه قول على الله بغير علم. فالمقصود أن القول على الله بغير علم هذا من أشد المنكرات ومن أقبح الصفات التي قد يتصف بها طالب العلم والمنتسب إليه. فربما أحل فروجا محرمة، وربما استحلت بسبب كلام دماء معصومة، وربما سلبت أموال محترمة، يحصل بسبب هذه الفتوى من الشرور والمصائب والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. هذه بعض آداب طالب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، هذا سائل يقول: كيف تدرج في طلب علم الحديث، تدرج في علم العقيدة والفقه والأصول؟ ويقول باختصار بعد: إذا جلست يعني عند الأستاذ، عند المدرس الذي تدرس عليه، استشر وهو يدلك إن شاء الله على الطريقة المناسبة لك. ولكن يعني من المعروف في هذه البلاد التي صار عليها أهل العلم أنه في الغالب يعني يبدأ طالب العلم في الحديث بمثل 40 النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام. في العقيدة يبدأ بالقواعد الأربع، بالأصول الثلاثة، بكتاب التوحيد، ثم الواسطية. في الفقه يبدأ مثلا بزاد المستقنع أو عمدة الفقه أو دليل الطالب، فيدرس هذا المتن حتى يفرغ منه، ثم يترقى إلى ما هو أوسع منه كالكافي. وفي النحو يبدأ بالأجرومية، ثم قطر الندى، الألفية، وهكذا. المقصود أنه المدرس الذي تدرس عليه استشره، هو إن شاء الله يدلك على الطريقة المناسبة. يقول: هل لديك رسالة مؤلفة في هذا الباب؟ الجواب: لا، يعني يقصد في هذا في موضوع المحاضرة. يقول: ما هو السبيل إلى إخلاص النية لله عز وجل؟ تسأل الله عز وجل حسن النية وحسن القصد، تجاهد نفسك على أن يكون قصدك من طلب العلم الثواب والأجر من الله والدار الآخرة. وإذا رأيت نفسك تميل إلى شيء من طلب الحظوظ الدنيوية كالجاه وكالحب الرفع على الناس وأن تجلب وجوه الناس إليك وكذا، تستعيذ بالله من نزغات الشيطان، وتذكر نفسك أن هذا كله لا ينفعك، كله لا ينفعك. لو جلس عندك مليون نسمة، لو تابعك ألوف الأشخاص، ماذا ينفعونك؟ لا يملكون لك مثقال ذرة من نفع فيجرونها إليك، ولا يملكون مثقال ذرة من ضر فيصيبونك به. الناس ما ينفعك ولن يضرك، فلماذا تقصده وتعمل من أجله؟ اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الدنيا والآخرة وبيده الجنة والنار سبحانه وتعالى. فجاهد نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أحيانا يعمل الإنسان عبادة فيدخل الشيطان فيقول أنت مرائي، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، فأنت لا تعمل العمل لأجل الناس ولا تترك العمل خوفا من الرياء، لا، اعمل العمل وأخلص لله سبحانه وتعالى فيه، وإذا دخلت عليك طرأ عليك شيء من هذه النوايا والمقاصد السيئة فادفعه واستعذ بالله عز وجل من الشر الشيطان. يقول ما هي صغار العلم التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها؟ ذكرنا المتون، المتون المختصرة، المتون التي ألفها العلماء، المتون التي ألفها العلماء ليبتدي بها طالب العلم، هذا المقصود بصغار العلم. وطبعا واحد يقول إن ابن عباس فسر هذه الآية الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره قبل ما تؤلف المتون، ولا لا؟ فكيف يعني نقول ما في متون في زمن ابن عباس كالمتون الموجودة في الزمن المتأخر، ولكن كانوا أيضا يعلمون الناس ما يحتاجون إليه، يعلمون الناس ما يحتاجون إليه. يأتي الطالب إلى العالم مثلا سنه صغير يعلمه ما يحتاج إليه، مثلا في الوضوء يحتاج إليه، في أدم طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس عنده عمر بن أبي سلمة وكان يده تطيش في الصحبة، هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، علمه المسألة التي يحتاج إليه، كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهكذا. فالمقصود أنه يبدأ بالمسائل التي يستوعبها ويدركها ويسهل عليه فهمها. الكتب التي تشتمل على في المسألة واحدة على قول وقولين وثلاثة وأربعة وربما أكثر، هذه تشتت ذهن الطالب. الكتاب الذي يشتمل مثلا يأتينا متن وبعدين عليه حاشية والحاشية عليه حاشية، وهذا يرد على الأول والثاني يرد على الأول والثالث يرد على الثاني، فلو طالب العلم بيدرس بهذه الطريقة قرأ المتن فوق أول سطر، نظر الحاشية وإذا فيه تعقب، الثالث يعقب على الثاني، ربما الرابع يعقب على الثالث، وتروح عند شيخ يشرح لك وتعقب الأستاذ على ذول الأربعة كلهم، طيب ماذا سيكون مصيرك؟ تتشوش ما تدري وين الصح، الماتن ولا المحشي رقم واحد ولا المحشي رقم اثنين ولا الأستاذ رقم خمسة، فهذا فيه تشويش، فيه تشويش. أحيانا تجي المسألة الفلانية قال لك وللعلماء فيها سبعة أقوال، قول الأول ودليله والثاني ودليله والعاشر ودليله، فهذا فيه تشويش، هذه ما هي من صغار العلم. لو كانت حتى في الطهارة مثلا، لو كانت هذه المسألة في الطهارة لكن بهذا الأسلوب ما صارت من صغار العلم، فهذه مرحلة متقدمة بعد ذلك. فالمقصود بصغار العلم يعني المسائل السهلة المختصرة التي يسهل على طالب علم مبتدئ حفظها وفهمها واستيعابها. يقول عندي مشكلة في الحفظ، لا أستطيع الحفظ. الله عز وجل قسم المواهب، قسم المواهب، لكن إذا عندك مثلا ضعف الحفظ فقلل المقدار، يمكن أن تشق على نفسك تبى تحفظ وجه كامل، تشوف زميلك يحفظ وجه ولا وجهين تقول أريد أن أحفظ مثله، لا، فقلل المقدار وكثر التكرار، قلل من المقدار الذي تحفظه في اليوم، مثلا في القرآن الكريم تحفظ سطرين ثلاثة، وأكثر من تكراره، أكثر من تكراره حتى يثبت، فهذا يعوض إن شاء الله ما يكون عندك من التقصير والنقص في الحفظ. هذا سؤال جوابه في طول، يسأل الحرورية والمرجئة وكذا، لعله إن شاء الله في وقت آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.